فظهر أن المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وتعظيم الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة فيما يقدر عليه فإذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة به فيما يقدر عليه فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها إلا الله، كما هو جار على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم، وقل من يعرف أن ذلك منكر فضلا عن معرفة كونه شركا. فإن قيل ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فإن ظاهر الحديث المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على المخلوق فيما يقدر عليه، وظاهر الآية جوازه. قيل تحمل الآية على الجواز والحديث على الأدب، والأولى والله أعلم.
يعني معلوم أن الاستغاثة عبادة، والصحابة قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، فكيف يكون ذلك؟ الجواب أن الاستغاثة على قسمين: استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، والثاني استغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه كأن يكون الإنسان في غرق فيقول يا فلان أغثني من أجل أن ينقذه وهذا قادر على إنقاذه، أو أن جماعة أرادوا ضربه فاستغاث برجل أو برجلين يقول أغيثوني من هذا الرجل، أو امرأة تستغيث بالناس من زوجها أو غير ذلك فيما يقدر عليه الناس، فإن ذلك جائز. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإن ذلك شرك وعليه. فقول الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق فيما يقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يزجره ويمنعه، فهذه استغاثة بمخلوق حي حاضر فيما يقدر عليه، فليس ذلك من الشرك. ولكن النبي حينما قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى أشكل ذلك، إذ كيف يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من أمر جائز ونحن نقول إن الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه جائز، فكيف ينهى النبي عن هذا ويقول إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله العظيم؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدل الصحابة على الأولى، وأن يحفظ جناب التوحيد، وأن يسد الباب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسد الباب فيما هو جائز فكيف بما ليس بجائز، فكيف بما هو شرك يخرج من ملة الإسلام؟ وعليه فإن سد هذا الباب إذا خشي منه فتنة، وإذا خشي منه ولوج إلى محظور شرعي، سد هذا الباب مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن العالم قد يمنع وقد يسد بابا يفضي إلى الشر وليس في نفسه ممنوعا، من باب أنه يخشى أن يسد أن يلج الناس من هذا الجائز إلى غيره، من هذا الجائز إلى غيره. فمثلا لو سأله سائل وقال يا شيخ أنا أريد أن أذهب إلى مولد أبي غنام مثلا من أجل أن آتي بحمص وآتي بحلوى، يقول له لا يجوز أن تذهب إلى هناك، لا يجوز. طيب أنا أمر في الشارع فقط وأشتري يقول له لا يجوز أن تمر من هذا الشارع، لا تمر من هذا الشارع، حتى ولو كان المرور جائزا لكنه يمنع يسد الباب. فإذا منع عليه المرور من هذا الشارع فمن باب أولى يمنع أن يأتي المسجد وأن يستغيث بصاحبه وأن يطوف حول قبره وأن وأن إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفظ جانب التوحيد فسد الباب المفضي إلى ذلك ولو كان الأمر في نفسه جائزا. وهذا مسلك مهم جدا جدا في الأمور التي يخشى الإنسان أن يلج المجتمع من خلالها وأن يفضي إلى الممنوع، لا سيما فيما يتعلق بجانب التوحيد وجانب الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي أكان فيها وثن يعبد؟ فكان فيها مثلا وانتهى. أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ طيب كان فيها وانتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فأوفي بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا في ملائكة ابن آدم. فمسألة سد الأبواب هذه مسألة مهمة جدا، إلى الشركيات أو إلى المحرمات أو إلى المعاصي، هذه مسألة في غاية الخطورة. والإنسان يشدد في هذا إذا وجد في الناس ميلا إلى هذه المعاصي أو الوقوع في هذه المخالفات، فيسد الباب جدا حتى لا يفضي ذلك إلى المحرم. ولهذا قد يمنع الإنسان من الجائز وقد يمنع الإنسان من المباح أحيانا إذا كان ذلك يفضي إلى الشرور. فالصحابة ما استغاثوا برسول الله فيما لا يقدر عليه، وإنما استغاثوا به فيما يقدر عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الأولى وعليه. فالله عز وجل قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فذكر الله عز وجل الاستغاثة بالمخلوق، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذه استغاثة بالمخلوق. طيب النبي منع الاستغاثة بالمخلوق والقرآن جوز الاستغاثة بالمخلوق، نقول لا إشكال ولا تعارض بين الآية والحديث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ذلك على سد الباب وعلى الأدب وعلى أن الأولى هو هذا، على أن الأولى هو هذا. كأيضا نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقول الإنسان مثلا كما كان النبي يقول والشر ليس إليك، فمن الأجوبة أنه إنما أراد أن يحافظ على جناب أيضا التوحيد، وعلى أن لا يفهم واحد أن الشر محض فعل الله سبحانه وتعالى، وأن أفعاله سبحانه وتعالى وأن فعله سبحانه وتعالى يكون فيه شر، فقال والشر ليس إيه إليك، وإنما الشرور منا وبسببنا. فسد النبي صلى الله عليه وسلم الباب. إذا عرفت هذا المنهج وأن سد الباب منهج نبوي ولو فيما أباحه الشارع، فكيف إذن دلالة الناس على هذه المحاذير الشرعية ومصادمة النصوص؟ فيقول تعالى تعالى أصلي في المساجد اللي فيها القبور، هل أنت تقصد القبر؟ لا خلاص ما فيها إشكال، صلي في المساجد اللي فيها القبور ما في إشكال، وأن تذهب إلى القبر الموجود في المسجد وتقرأ الفاتحة ما في إشكال، وأن تحضر الموالد والاحتفالات هذه ما فيها إشكال. هل أنت تقصد عبادة هذا القبر؟ هل أنت تعتقد أن هذا القبر صاحب هذا القبر يملك نفعا أو يدفع ضرا؟ لا، يبقى خلاص هذا جائز، هذا أحسن أحواري من يقول هذا، الذي يقول بأن صاحب القبر لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا. ولكن لا نضيق على الناس، إذا بين المساجد وصلي فيها طالما أن قصدك حسن وليس لك تعلق بصاحب القبر، إذا بين الموالد فرج عن الأولاد، أي ضير في هذا؟ يأخذ الإنسان زوجته ويأخذ ولده ويشتري لهم ما يشاءون من هذه الموالد طالما أن القلب غير متعلق بهذا. شيئا فشيئا حتى تعبد هذه القبور، ولهذا ما عبدت هذه القبور ولا روج سوقها إلا بسبب السدنة من من ينتسب إلى العلم أولا، حتى قال كبيرهم بنفس هذا اللفظ العامي وهو لا يحسن أن يتكلم إلا بالعامية دائما، يقول إن الذين يتعرضون اللي هيتعرضوا للصوفية بعد هذا اليوم هيشوف يوم أسود من أرض الخروب. هكذا يقول، هيشوف يوم أسود من أرض الخروب اللي تعرض للصوفية بعد النهاردة. وفي ذلك فمثل هؤلاء يروج للعامة، يعني إذا كان العامة ينظرون إليك أنت من، أنت من في الشهادة العلمية الرسمية لا شيء بجوار هذا الذي يعد من أبرز الشخصيات المنتسبة إلى العلم. ولهذا وقع الناس في هذه الأمور، فهم يحملون أوزارهم وأوزار من تبعهم بهذا السبب. فلا التابع معذور ولا المتبوع معذور، وفيهم سيكون قول الله سبحانه وتعالى، فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلأنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب. فلا عذر لهذا ولا عذر لذاك، وإنما الأمر في غاية الوضوح، فإن الله سبحانه وتعالى أقام الأدلة على توحيده، وبما لا يحتاج الإنسان بعدها إلى بيان. فلهذا النبي سد بابا جائزا ودل الصحابة على ما هو أفضل، إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله العظيم، كما قال النبي لما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا، فالنبي سيدهم، أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. انتبهوا، قد يأتي الشيطان اليوم يقول أنت سيدنا، وغدا يقول أنت إلهنا. ومعلوم أن الغلو باب يبدأ صغيرا ثم يعود كبيرا، وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سد باب الغلو بكل حذافيره، بكل حذافيره، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا لما التقط ابن عباس رضي الله عنهما حصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الحصيات بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الإيه؟ الغلو. يعني إذا وقف النبي مع الأمة في الغلو في قدر حصاه يرمى بها، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الحصيات المناسبة، فوقف النبي مع هذا. أما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مش الحصيات، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم الطائفين بالقبور والطائفات والمتمسكين بحديد القبور والمتمسكات واللاهجين بذكر صاحب القبر والذاكرات، لو رأى النبي هذا، سبحان الله، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا سيقول؟ هذا في العالم الإسلامي كل، في قراه وفي مراكزه وفي محافظاته وفي جمهورياته، هذا في العالم الإسلامي كله. وللأسف الشديد لا تجد من ينبه على مثل هذه الأمور، ولا من يغضب لهذه الأمور ويجعل هذه الأمور ديدنه والنهي عنه منهجه ولا يقدم على ذلك شيئا. شوف انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقف مع أمتي حين يقول الرجل قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح للأمة مسارها. وإذا لم يصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فأي شيء أعظم من هذا يصححه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو ما جاء إلا ليكون الدين لله، ولا تكون فتنة في الناس، والتي أعظمها فتنة الشرك والعياذ بالله. ولهذا من أخطر أو أخطر الأمور على الإطلاق، وليس من، فإن هذا لا يتقدمه خطر، من أخطر الأمور على الإطلاق الشرك بالله العظيم، سواء كان صغيرا أو كبيرا. ولهذا لابد أن تسد الأبواب من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ومن تعلق القلب حتى أخواني بالأسباب الشرعية. لو تعلق القلب بالسبب الشرعي والتفت القلب إليه كان قادحا في التوحيد. ولكن ينبغي الإنسان أن يعمل السبب من غير التفات القلب إليه، حتى والسبب شرعي. أن أذهب إلى الطبيب، التداوي شرعي ولا غير شرعي؟ شرعي، تذهب إلى الطبيب شرعي. لكن لو التفت القلب إلى الطبيب وانصرف عن رب العالمين سبحانه وتعالى كان هذا الأمر موقعا الإنسان في نوع من الشرك. ولهذا من الذي يسلم من هذا؟ إنني أذهب إلى الطبيب وأعلم أن الشافي هو الله، أنني أتناول الدواء المباح وأعلم أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، هذا أمر صعب جدا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب، فإن تعرف هذا فوفقت إلى معرفة خطورة الأمر، وكان الأمر على خلاف ما عليه أهل زماننا ممن ينتسب إلى العلم ويطرق الأمور هكذا حتى عبد الناس تلك القبور من دون الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وقد تبين بما ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواع الشرك، لأن الدعاء مخ العبادة، ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك، إذ معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور، ولأن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك هو خلاصه، هو خلاصة التوحيد، وهو انقطاع الأمل مما سوى الله، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين الله، وذلك هو الشرك. ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. ولكن لعباد القبور على هذا شبهات، ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات، ونحن نذكر هنا ما لم يذكره.
يقول: ولأن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك هو خلاصة التوحيد. خلاصة التوحيد أنك إذا وقعت في ضر أو أردت نفعا تعلقت بالله وقلت يا ربي، هذا هو خلاصة التوحيد. فإذا كان لك عند حلول الحادث العممي والشدائد من تلجأ إليه وتعطيه زبدة توجهك، فإن هذا هو الإله، وهذا الذي يخرجك من ملة الإسلام، أن تجعل لشدائدك من تلجأ إليه سوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فقد ساوى بينه وبين الله، وذلك هو الشرك. ولهذا قال عباد القبور: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. فكيف إذا جعل الند أعظم من الله؟ يعني ما عليه عباد القبور؟ قالوا: إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. فدل هذا على أنهم يصرفون لله نوعا وللأنداد نوعا، لأنهم قالوا إيه؟ نسويكم برب العالمين، يعني معنى ذلك أنهم ما كانوا يصرفون للند فقط، وإنما يصرفون الند ويصرفون لله، يدعون الله ويدعون غير الله، يستغيثون بالله ويستغيثون بغير الله. انتبهوا يا أخواني لهذه المسألة. الله عز وجل ذكر عنهم هذا: إذ نسويكم برب العالمين. ما قالوا إذ لم نعبد رب العالمين، إذ لم نتوجه لرب العالمين، وإنما توجهنا إليكم فقط، لا، إذ نسويكم. فجعل هؤلاء هكذا، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم من دون الله كحب الله. يعني إذن أثبت لهم إيه؟ محبة لله، وأثبت محبة للند، فكانت القضية يحبونهم كحب الله، كحب الله. فكيف بمن أحبهم أكثر من الله؟ فكيف بمن لا يحب الله؟ وهذه بركات للأسف الشديد تقع في هذه الأمة المنتسبة للإسلام. ولهذا دي القضية الأولى، هي دي القضية الأولى عندك، هي دي القضية الأولى. لا تحسن رواتب ولا رغيف عيش ولا حاكم ظالم ولا حاكم فاسد ولا بيلعب خمر ولا، هذه القضية الأولى، هذه القضية الأولى بجدارة التي أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأشغلت جميع الأنبياء، ولهذا كل الأنبياء جاءوا بهذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانظر إلى قولين في النار: إذ نسويكم برب العالمين، وانظر إلى قول الله: يحبونهم كحب الله، وانظر إلى قول الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طب كيف نجمع إذ نسويكم برب العالمين، كيف نجمع بين هذا وبين قول الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله بما يظهر أن الله أعلى؟ ده عنده الأعلى إيه؟ الله. طب كيف نجمع بين هذا وبين إذ نسويكم برب العالمين؟ لغير الله، ها، لله سبحانه وتعالى. يعني نعم، هو صرف العبادة لغير الله وأشرك، بس ليس الكلام في تحقيق انه شرك او مش شرك. احنا بنقول ايه هنا؟ قالوا يحبناهم كحب الله، وقالوا اذ نسويكم برب العالمين. اذا هم سووا، معروف انت ما بتسوي تجعل الناس رتبه، يبقى مش هتاخده. اما اذا اخذت شيئا وصيته الى شيء، فيبقى المتخذ اليه الوصيته ايه؟ اعلى، اعلى. طيب يبقى هنا هم جعلوا الله اعلى من الند. صحيح هم مشركون، ما في اشكال، لكن هنا معناه ان الله اعلى من الند. امال هم قالوا نسويكم برب العالمين، يعني معناهم ان الله سبحانه وتعالى اعلى، الله اعلى عندهم. امال كيف نجمع بين ان الله اعلى، لانهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربون، اذا عندهم، ولهذا هم يتخذون هذه الاصنام وسائط فقط الله. اذا طيب نسويكم برب العالمين، ويا دكتور يعني حولها تدندن، حولها تدندن، ويا عبد الرحمن برضه حولها تدندن، ويا هانس. هو ألمح المصنف اللي هو ابن عبد الوهاب رحمه تعالى إلى هذا في مواضع أخرى. إذ التسوية هنا في بعض الأمر لا في القدر. إذ نسويكم برب العالمين فصرفنا العبادة لكم كما نصرفها لله، أما أنكم في العظم والقدر كقدر الله، لا. ولهذا استدل المصنف على إيه؟ على أنهم يعترفون ويقرون بأن الله أعلى من الند، ومع ذلك ما أنقذهم ذلك من كونهم مشركين يعذبون على شركهم ويخلدون في النار. فكيف بمن جعل الند كربه، فكيف بمن قدم الند على ربه؟ يعني إذا يريد المصنف أن يصل إلى أنه أنتم أعظم شركا من الأوائل. إذ الأوائل قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذ الأوائل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مع قولهم نسويكم، فدل على أن التسوية في بعض الشيء لا في كل الشيء. وإذا كانت التسوية في بعض الشيء لا في كل الشيء مخلدة لهم في النار، فكيف بمن يسوون الند بالله في كل شيء، فكيف بمن يقدم الند على الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ليس قول المشركين إذ نسويكم برب العالمين دليلا على أنهم يجعلون الند كالله سبحانه وتعالى أبدا، إنما التسوية في بعض الأمور. يبقى إذن لو كنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتشهد الشهادتين، لكن تصرف نوعا من العبادة لغير الله، يبقى أنت سويت الله بغيره من الأنداد والقبور والأولياء، إذ جعلت العبادة للاثنين. وليس باللازم حتى تخرج من ملة الإسلام أن تعتقد أن الند أفضل من الله في كل شيء أو مثل الله في كل شيء، ليس باللازم. بل لو سويت بين الند وبين الله في نوع واحد من العبادة لكفى. ولهذا كانت قريش تحج، وكانت قريش تعتمر، وكانت قريش تطعم الطعام، وكانت قريش تفعل وتفعل، بل هم أهل الحمص، أي المتشددون في العبادة، هم أهل البيت وهم سدنة البيت وهم أتقى الناس وهم أولياء البيت، ومع ذلك هم المخلدون في النار. فإن عرضت ما كان عليه المشركون الأوائل على ما عليه الناس اليوم من شرك جلي عند بعضهم، عرفت أن شرك الناس اليوم أعظم من شرك الأوائل. وإذا تبين هذا فليحذر امرؤ أن يقع في هذا. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات قال الكلمة الرائعة حينما قال هذا المعنى كده تقريبا وبين الفرق بين هذا وكذا، قال إذا تبين لك ذلك فإنك إيه؟ فإنك تقف عند أمرين: الأمر الأول الحذر مما كان عليه هؤلاء في عبادتهم، الأمر الثاني الفرح بنعمة الله عليك إذ أفهمك ذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى إذا عرفت المسألة قريبة جدا، المسألة بقى مش مسألة بقى اسم أبو جهل واسم اللات والعزة، المسألة عبادة تصرف أو لا تصرف. مسألة مش إني أنا لا أنا كيف أكون كالأوائل، هل أنا كأبي جهل، هل أنا كأبي لهب، هل أنا كذا، أنا ما كذبت بالبعث ولا كذبت بالقرآن ولا كذبت بالرسول، أنا مؤمن بالرسول ومؤمن بالبعث ومؤمن بالقرآن ومؤمن بكذا وكذا، وأصلي وأصوم وبنيت المساجد وكل عام أحج إلى بيت الله الحرام، هل تجعلونني كأبي جهل؟ أليس هذا من الظلم؟ نقول إذا عرفت ما كان عليه أبو جهل أصلا وما عليه أنت الآن أصلا، تبين لك أن أقل أحوالك أنك كأبي جهل. إذا قلت أغثني يا بدوي، أغثني يا حسين، مدد يا رسول الله، أعطني يا فلان، إذا عرفت ذلك وعرفت ما كان يفعل عند اللات والعزة وعرفت ما كان يفعل في زمن إبراهيم وأنتم عليه عاكفون، إذا عرفت أن غاية المسألة العكوف عند هذه الأشياء وصرف العبادة لها، إذا عرفت ذلك عرفت أنه لا فرق بينك وبينهم. فإن قلت لا دول صالحون إنما التانيين دول كانت أحجار، نقول هذه الأحجار كانت رموزا للصالحين. وهل أنت الآن إلا برضو قائم عند أحجار؟ ما أنت قائم عند أحجار، أنت قائم عند مين؟ أحد يكلمك وتكلمه، ما أنت قائم عند أحجار أو قائم عند أشجار أو قائم عند أعمدة أو قائم عند أتربة أو قائم عند كذا وكذا، نفس المسألة، إنما هي أحجار وأشجار وتراب تلجأ إليه من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إذا تبين لك ذلك تبين لك عظم ما عليه المشركون الآن إنهم فيه. ولهذا يا أخواني ينبغي أن احنا ننقذ أمتنا من هذا الأمر بالذات، من هذا الأمر ده اللي عايز نفر على المنابر. سيبك في ناس بتروح الميادين وانت خليك على الايه على هذا الأمر، وحذر الناس من الوقوع، لأن هذا الأمر يفضي بالناس إلى الخروج من ملة الإسلام. من ملة الإسلام يبقى كافر، كافر يموت الرجل على هذا لا يصلى عليه، الرجل هذا إذا تقدم لابنتك لا يزوج، هذا الرجل مشرك. وإذا عرف دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصر على ذلك فإنه يعين الحج محمد هذا مشرك، طالما توافرت الشهود واندفت الموانع، وطالما أن هذا الرجل يعرف الشرك والتوحيد وعرفت أن هذا كذا فإنه يكون بذلك مشركا على التعيين. ده سمع بقى المفتي، سمع شيخ الأزهر، سمع كذا سمع كذا، كل هذا لا عذر له، إذ يجب عليه أن ينتقل ليسأل عن دينه. وكما قلت لكم هذا أقل أحوال من يتكلم من العلماء في هذه المسألة، وإلا من العلماء من يحكم عليه بهذا ولو لم يعرف أصلا، لأن هذه مسائل يقول لا تجهل، فهي معلوم من الدين بالضرورة، وعليه فإننا نحكم عليه بالشرك مباشرة. إذا عرفت ذلك تبين لك أن الأمر خطير جد خطير، وأن هذا الأمر فعلا يا إخواني ينبغي أن نعنى به عناية عظيمة جدا جدا، وأن نبين لأمتنا خطر هذا الأمر سواء كان صغيرا أو كبيرا من الحال بغير الله. من يعني قول القائل لولا الله وفلان وفلان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله شئت ماذا قال؟ قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. وما لو سمع النبي ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي. وما لو سمع النبي البصيري وهو بيمدحه كده وبيقول فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. هيقول إيه؟ هيقول حي حي كما يقولون وتمايلون، وتقال هذه في الموالد. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقول أدعو لي هذا فأقطع رقبته فإنه مرتد عن ملة الإسلام. فإن من جودك، من جود النبي الدنيا وضرتها، يعني والآخرة، الدنيا والآخرة، وإن من علومك، من علوم النبي، هذا شطر من علم النبي، علم اللوح والقلم. فما الذي يبقى لله إذن؟ بقى من علوم النبي علم اللوح والقلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عقد عائشة تحت البعير. أيوجد هذا العقد ولا ما يوجد؟ حتى أصبحوا فأقاموا البعير فوجد النبي العقد تحته. علم اللوح والقلم ده من علم النبي، ولا يعرف النبي العقد أكان تحت البعير أم لا. سبحانك، هذا بهتان عظيم.
قال الشارح رحمه الله: ولكن لعباد القبور على هذا شبهات ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات، ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في جامعه حيث قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت.
حديث عثمان بن حنيف هذا حديث مهم جدا، ومن الشبهات القوية التي يستدل بها من يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه في. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفر وهو غير الخطمي، هكذا رواه الترمذي ورواه النسائي وابن شاهين والبيهقي كذلك، وفي بعض الروايات: يا محمد إني أتوجه إلى آخره. وهذه اللفظة،
هذا الحديث لفظه هكذا: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفع في بالك. بس ما في أصرح من هذا. هذا النص صريح في التوسل بالنبي: أتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة. ولهذا يدندنون على هذا الحديث أول ما يدندنون، ولك واضح جدا، واضح جدا: اللهم نسألك توجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة. هذا الحديث لو تدفعه إلى جل الدارسين والمنتسبين للعلم فلا يستطيعون الجواب عليه ولا توجيه هذا الحديث، إلا من درس المعتقد السلفي ودرس على طريقة أهل السنة والجماعة، فإن الأمر بالنسبة له سهل جدا. فما هذا الحديث وحديث عمر: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فما هذا وذاك إلا باب واحد ولكن يخفى هذا على كثير من الناس مما يدل على حاجتنا إلى معرفة التوحيد. ولهذا لو يورد عليك واحد من هؤلاء هذا الحديث وأنت على المنبر ماذا أنت قائل؟ مع أنك تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى كذا. ولهذا أخوان التوحيد يحتاج إلى إتقان ويحتاج إلى يعني طول دراسة حتى يتقن الإنسان أصوله وفصوله، فهو من الأهمية بمكان. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب تغيظ جدا لما قال له بعض الناس يوما ما: يا شيخ التوحيد فهمناه، يعني كل حاجة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب التوحيد والشرك التوحيد والشرك، خلاص الحمد لله احنا عرفنا هذا. الشيخ يصبحهم بالتوحيد ويمسهم بالتوحيد، يصبحهم بالتوحيد ويمسهم بالتوحيد. تخيل بقى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما يكون شيخك، يعني ما عند الشيخ محمد إلا هذا، سخر كل حاجة، السيرة اللي بها توحيد، كل شيء توحيد توحيد توحيد، حتى قال الطلاب له: يا شيخ التوحيد فهمناه عرفناه. فتركهم الشيخ زمانا ثم اختبرهم، وهذا نقل العلماء، فذكر لهم مرة فلان الذي اعتدى على جارته وفعل وفعل، فاستعظموا وقالوا يعتدي على جارته، وعظموا ذلك أيما تعظيم. سبهم شوية ثم قال فلان بنى بيتا جديدا وقبل أن يسكنه ذبح على عتبته وكذا، فاستعظموا ذلك استعظاما أخف من الأول بكثير، يعني خلاص واحد ذبح على عتبة البيت، لكن واحد بنى بجارته، يعني الآن أنت خليك أنت، أنا أسألك هذا السؤال، ها؟ جينا واحد قال: يا جماعة يا جماعة أنتوا بتقولوا فلان مثلا هذا، وأشار إلى وحشنا الآن، فلان هذا رأيته يزني بجارته، يزني بجارته، طبعا كلنا سنعظم هذا، يعني هذا أمر في البلدة وفي القرية وفي المكان، هذا أمر عظيم جدا، خلاص كلنا سيعظم هذا، العام والعالم والصغير والكبير والرجل والمرأة، ما تعرفوش فلان زنى فلان زنى فلان زنى فلان زنى، بل لو قال أمسك بيديها بس، لكن لو قال: يا ناس هذا الرجل مثلا بنى بيته ورأيته يذبح على عتبته، الناس تقول أهدوا ليه يذبح على عتبته، ده فايه فايدية مش عارفين يعني ايه فايه، فالناس لا يعظمون هذا، بل قد يرى الناس ان هذا من الكرم والجود، بل قد يرى الناس ان هذا من الامور التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فلما رأى الشيخ محمد منهم لم يرى منهم التعظيما مثل الامر الاول، فقال: وتقولون التوحيد فهمناه، يعني من كان يفهم التوحيد فإنه لا يجعل تعظيم هذا كتعظيم هذا أبدا. نعم.
فكيف الجواب على هذا الحديث؟ نعم.
قال رحمه الله: وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون وليست عند هؤلاء الأئمة، قالوا: فلو كان دعاء غير الله شركا لن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله. والجواب من وجوه: الأول أن هذا الحديث من أصله، وإن صححه الترمذي فإن في ثبوته نظرا، لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم، لكن الترمذي أحسن نقدا كما نص على ذلك الأئمة. ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي، فإذا كان غيره فهو لا يعرف، ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وهذا فيه نظر، فقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة، وفي نسخة عن 30 ذكره الحافظ العراقي. وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره، فينظر في حاله ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته.
انتبهتم يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة جدا. شوف الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا يدل على أن طالب العلم لابد أن يكون مؤصلا في جميع أبواب العلم. فإن الشيخ يتكلم عن الحديث كلام العلماء، كلام العلماء، بدأ الأول في ثبوت الحديث من عدمه، وبيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الحديث هذا فيه نظر في صحته ولو صحه الترمذي رحمه الله تعالى، وذكر قاعدة التساوي الترمذي، وهذه قاعدة معروفة، هذه قاعدة معروفة. الأمر الثاني أنه قال غير الخطمي ولم يبين من هو، فدل هذا على أنه لا يعرف، على جهالته. الأمر الثالث لو قلتم أن شعبة روى وأن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، فقد رد هذا من قول شعبة، مما يدل على أن حتى ما قاله شعبة ينبغي أن ينظر في صحته. فهذا يدل على أن طالب العلم لا بد أن يعلم لغة، وأن يعلم مصطلح، وأن يعلم أصول فقه، وأن يعلم كل هذه، ولا يقتصر فقط على باب واحد، فإن العلوم متشابكة ومتداخلة، لا يستغني علم عن علم. فأنا نعم عقديا الآن أناقش المسألة، لكن قبل هذا ننظر إلى مادة الاستدلال، هي صحيحة أم لا؟ لأنه إذا ما صحت كفاني الله سبحانه وتعالى مؤنة توجيه هذا. بعدما أضعف الحديث أقول بقى وأنا مستريح البال، ولو بقى على فرض صحته فإن كذا وكذا وكذا، لكن رقم واحد رد هذا الاستدلال، مثل ما تقول والآية منسوخة أو الحديث منسوخ، إذا ثبت الناس خلاص انتهت المسألة. طيب وعلى فرض، يبقى أنت عندك أمر آخر. فلهذا لابد أن طالب العلم يتوسع وأن يعلم أن العلم متداخل، ما في شيء اسمه أنا بدرس عقيدة لا حاجة لي في اللغة ولا في الحديث أبدا أبدا. ولذا شوف الشيخ سليمان رحمه الله تعالى هنا، رغم يعني ندرة مثل هذه المسائل في عصورهم وكذا، إلا أنه رحمه الله تعالى شوف تراجم يترجم للراوي أو يترجم لصاحب المصنف، كذلك إذا كان الأمر يتعلق به صناعة حديثية ذكر ذلك، إذا كان يتعلق به صناعة لغوية يذكر ذلك. هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم الذي ينبغي أن يكون عليه. ولهذا أنا بقول لك أنت طالب علم قد تعجز عن تقرير عقيدة السلفية، واخد بالك، إذا كنت جاهلا باللغة، كما قلت لك من قبل، لو أنك تقرر الأسماء والصفات على المنبر وتقول نؤمن بهذه الأسماء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وقام أشعري عالم باللغة قال لك فسر لي قول الله عز وجل ولتصنع على عيني أو تجري بعيوننا، فإنك ستؤول حتما. فإذا بقى عرفت التأويل ومعنى التأويل وعرفت قاعدة الإضافة، كيف يستقيم تقريرك لثبوت لإثبات هذه الصفة مع أنك تؤول؟ لأنك إما أن تقول تجري بأعيننا أي بمرأة منا وكذا، إما أن تؤول هذا، وإما أن تقول حقيقة، وهذا والعياذ بالله لا يكون أبدا أن السفينة تجد بعين الله عز وجل حقيقة. فلو أولت قال أنت مثلي، أولت مثلي، فعلامة تشن علي الغارة وتقول أنت منحرف، فكيف تفعل؟ أو أنت تتكلم في التوسل وكذا، والذين يتعلقون بالقبور وتعلقون بالأموات ويقولون يا رسول الله، يوم يجيب لك الحديث ده يقول لك يلا هذا حديث، كيف ترد عليه؟ يبقى هيئة الحق من قبلك، هيئة الحق من قبلك. زي واحد مثلا برضو أخ في قرية كده عمال يقول عنده اللي هو عند اسمه اللي قريب منه ده اسمه ايه، مين يا محمد؟ بدير، بدير شيخهم بدير ده. فولد بقى لسه يعني بيسمعنا من كم يوم كده او سمعنا مرة ولا بتاع، فرايح حالي بقى الشيخ بدير ده مثلا هنا بقى له 100 سنة، فبقى عايز، فبقول لهم ما ينفعش كان. فالمهم جالهم واحد قبوري في المسجد، فبيقول له يا شيخ دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله اليهود والنصارى، تاخذ قبورا بيه المساجد وانت دلوقتي بتقر الكلام ده؟ فقال له ايوه يا ابني، لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبورا بيه المساجد، دول اليهود والنصارى، هو النبي قال لعن الله المسلمين يا ابني؟ النبي بيقول لعن الله اليهود والنصارى، هو لعن الله المسلمين. طبعا ده لسه طازه ما عندوش بقى، لو نزلته عن اللفظ مش عارف يعمل ايه. واخد بالك؟ طبعا هتقوله بقى ده عايز يتعلم قاعدة ان العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. طب ده يعرفها امتى دي؟ هيعرف القاعدة دي امتى؟ ما هو لو قالها بقى وقعد لها مع الناس طبعا ده هيقوم ياخد ثوبه ويطلع من المسجد، لانه عرف انه امام ايه؟ من يعلم هذا الامر. يعني اذا كان الله عز وجل قد لعن اليهود والنصارى، واخد بالك؟ يبقى من باب اولى لعن المسلمين اذا فعلوا ذلك. ولهذا تقول عائشه يحذر ما صنع. ثم ينتقض على روايه اخرى وهي قول صلى الله عليه وسلم: الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك. يبقى توجه النهي لهذه الامه ولا لا؟ توجه النهي لهذه الامه، بس من الذي يعلم ذلك؟ ولهذا يبقى الاخ على معتقد صح فعلا، هو بيقوله ازاي انك انت بتقر هذه المسائل والنبي يقول لعن الله يد النصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد، بس ما عنده. فانت اليوم محتاج الى علم باللغه، محتاج الى علم باصول الفقه، محتاج الى علم بالمصطلح، محتاج بالعلم الى كذا. لازم النهارده لو انت مثلا بتقول مظاهرات حرام، هقول لك دي من باب وسائل. طب مساله الوسائل ومساله كذا حدها ايه؟ واخد بالك؟ يبقى انت لابد ان تكون عالما بذلك. وهذه المساله فيها نص ولا مساله نازله؟ ويعني ايه مساله نازله اصلا؟ يبقى اي باب هتفتحه انت محتاج للعلم كله، انت محتاج للعلم كله. النهارده لما يقول لك ده سلمان قال لعمر على المنبر لا سمع لك ولا طاعه يا عمر وكذا وكذا، حتى ودي في ثوبين، فكيف بالذي اكل الاموال وكيف بالذي كذا وكذا. يبقى انت لازم محتاج تعرف الاول تحقيق روايه لا سمع لك ولا طاعه يا عمر، هي ثابته ولا مش ثابته، وهي مرويه فين ولا كذا ولا كذا ولا كذا الى اخره. او قول عمر لما أسلم حمزة ودعوا قريشا إلى الخروج، لما خرج على الصفين وقال من كان ومن كان ومن كان. يبقى أنت محتاج إلى صناعة حديثية تثبت الأول ثم تنقش بعد ذلك. يبقى إذا في أي باب ستفتحه وأي موضوع ستفتحه يبقى هتطالب بهذا. لابد أن تكون عندك صناعة حديثية، صناعة لغوية عندك هذا الأمر، حتى تكون قويا في طرحك للموضوع، والا قد تؤتى من جانب ايه؟ اللغه. يعني ممكن يقول لك مثلا انت دلوقتي لما تيجي تقول له الله ليس في السماء او الله في السماء، واخد بالك؟ يقول لك تعالى يا ابني ده انت بتقول على خط الكفر يا ابني. ليه يا بقول على خط الكفر ازاي؟ ده ربنا عز وجل قال كده، انا بقول كما قال الله، الله قال امنتم من في السماء، كيف تكون عقيدتي كفرا وانا اقر هذا؟ يقول لك تعالى يا ابني في دي ظرفية، أأمنتم من في السماء؟ يبقى أنت الآن تريد أن تقول الله في السماء يعني أن السماء تحيط بالله، حينما تقول الكتب في المكتب، إذا المكتب إذا الكتب داخل المكتب، إذا المكتب أكبر من الكتب، ففي ظرفية. فإزاي تقول يا ابني إن الله في السماء وتستدل بالآية وتقول أأمنتم من في السماء؟ ازاي يا ابني؟ هذا كفر والعياذ بالله. ويطشك عليك الناس ان في ظرفين، تقول انت تقف، انت اول مره تسمع مثلا في الظرفيه وغير الظرفيه، ايه اللي دخلنا في المسائل دي؟ وبالتالي يبقى انت قايل تقرر عقيده صحيحه، ولكن الحق اوذي من ايه؟ من قبلك. انما بقى لما انت بقى ترد عليه هنا وتقول له لا ده في دي ليست ظرفيه، ثم تذكر بقى له تناوب حروف الجر في المعنى وان في بمعنى على دليل ذلك كذا، او ناتي الى السماء نفسها فان السماء نفسها فهي مطلق العلو وكذا في لغه العرب، ثم تتكلم وتاتي بالادله الاخرى وكذا، يبقى هنا سيسكت هذا الرجل. يبقى اي باب ستفتحه. ولهذا احنا بننصح ما لم تكن مستوي العلم في مساله الطرح، تجيش في المسجد تقول مظاهرات حرام ومروح للميادين حرام وده خروج على السلطان وانت مش عارف حاجه اصلا. ليه؟ في حينئذ سيأتون بك ويضربونك على رأسك ويقولون ويقولون من الشبهات ما لا تستطيع أن ترد على شبهة واحدة. يبقى أضحك عليك الناس ومن هنا أتي الحق من إيه؟ من قبلك. فلا تفتح بابا صغيرا كان أو كبيرا إلا إذا كنت عالما به. فشوف الشيخ سليمان رحمه الله تعالى ذكر أولا ما تعلق بالحديث كسند وثبوت، هذا رقم واحد. طيب ثانيا بقى من جهة المعنى، لو افترضنا أن الحديث ثابت فما هو تأويله؟
قال رحمه الله: الثاني أنه في غير محل النزاع، فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وتوجهه بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات والسجود لهم ولقبورهم والتوكل عليهم والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل في كذا. فحديث الأعمى شيء، ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر. فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ويشفع له، فهو توسل بدعائه وشفاعته. ولهذا قال في آخره: اللهم شفعه فيا، فعلم أنه شفع له. وفي أوله أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم شفع له بدعائه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته. فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسأل الله قبول شفاعته، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له. فأين هذا من تلك الطوام؟
يعني هو غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل أن يدعو الله، فلو كان النبي يدعى فلما أمره أن يدعو الله؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المدعو فما قيمة أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو؟ ولهذا قال الضرير في آخر الحديث: اللهم فشفعه فيه، اللهم فشفعه فيه. فغايته ما فيه أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، التوسل بدعاء الرجل الصالح، مثل ما تأتي أنت تقول: يا فلان يا صالح ادعو الله سبحانه وتعالى لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على الوضوء، ثم دعاء الله عز وجل له، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: اللهم فشفع فيه، يعني اقبل شفاعته فيه. فأين دعاء النبي؟ الرجل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ولا توجه إلى الله عز وجل بنبي، فليس فيه أنه توسل بذاته. أما قوله أتوجه إليك بنبي محمد، أي بدعاء نبي محمد، كما قال عمر: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعاء عم نبينا. وأما إذا لو كان التوسل بالذات لما احتاج أن يأتي إلى النبي، لو كان يتوسل بذات النبي لما احتاج الرجل أن يأتي إلى النبي، ولقال هو في بيته، لقال: يا محمد اشفع لي، او قال: اني اتوسل اليك بنبي محمد. لماذا ياتي الى النبي لو كان التوسل بالذات جائز؟ انما هو جاء يسال النبي الدعاء، اذن هو توسل بدعاء الرجل الحي الحاضر: ادعوا لي يا رسول الله. بس هذا غاية ما تعدي الضرير، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن الرجل الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قال يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت المواشي، فادعوا الله أن يسقينا. ما عرف الصحابة التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك آخر الحديث: اللهم فشفعه فيا، أيقبل دعاءه إيه فيه، واقبل شفاعته لي.
قال رحمه الله: والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما أن تأتي شخصا يخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على ما في حديث الأعمى. فالحديث سواء كان صحيحا أو لا، وسواء ثبت قوله فيه يا محمد أو لا، لا يدل على سؤال الغائب ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات. ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه، وهو أن يدعو له، وهذا لا إنكار فيه. وإن كان توجه به من غير سؤال منه نفسه فهو لم يسأل منه، وإنما سأل من الله به، سواء كان متوجها بدعائه كما هو نص أول الحديث وهو الصحيح، أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف، فإن التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. قال
رسول شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن الرواية المنسوبة لإمام أحمد، وأن الإمام أحمد يرى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه رواية لم تصح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل الثابت عن أحمد خلاف ذلك، ولو حتى صحت فإن الحجة فيما ورد به النص لا فيما قاله هذا أو ذلك. نعم.
قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وقال أبو يوسف: أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. وقال القدوري: المسألة بحق المخلوق لا تجوز، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، واختاره العز بن عبد السلام إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن ثبت الحديث، يشير إلى حديث الأعمى. وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته.
نعم، وهذا أيضا شبه أخرى، وأنهم يقولون وهم يقولون أن العز بن عبد السلام يرى ذلك. العز بن عبد السلام يرى ذلك في حق النبي بخاصة، يرد على ذلك بأن العز بن عبد السلام علق ذلك على صحة الحديث، يعني يقول له يعني لو صح الحديث فإنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق في ذلك، فيستثنى النبي صلى الله عليه وسلم لما له من حق، ويرد على ذلك بأمرين: الأمر الأول أن الحديث لم يثبت، الأمر الثاني أنه مع ثبوت الحديث ليس فيه أنه توجه بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو توجه بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما فيه أنه توسل بدعاء الرجل الحي الحاضر، وهذا لا إشكال فيه، ولا اختصاص لرسول الله به. النبي ما يخص بأنه هو يسأل الدعاء أن يدعى أن يدعو للإنسان نفسه، لا، حتى الرجل الصالح لو أتيت رجلا صالحا وقلت له أدعو الله أن يشفيني أن يشفي ولدي كذا وكذا، فإن هذا جائز وليس خاصا برسول الله. يبقى إذن تبين بهذا أن المنسوب للإمام أحمد وأن قول العز بن عبد السلام ليس فيه دليل على أن النبي إنما يستثنى فيما يتعلق بالتوسل، لا دليل على ذلك، لأن الرواية لأحمد لم تصح عنه، وأما العز بن عبد السلام فقد علق على صحة الحديث، والحديث غير صحيح، ولو على صحته فليس فيه دليل كما ادعى العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وقد ورد في ذلك حديث رواه الحاكم في مستدركه: فأبعد النجعة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه، رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. الحديث. وهو حديث ضعيف بل موضوع لأنه مخالف للقرآن. قال تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا هو الذي قاله آدم. قال الذهبي في هذا الحديث: أظنه موضوعا. وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه. قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. قال الثالث: أن قوله يا محمد إني أتوجه إلى آخره لم تثبت في أكثر الروايات، وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله، لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه ويسمع كلامه. ولا إنكار في ذلك، فإن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه، فأين هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون؟
والله لكن إيه الشبهات؟ هو ما في أحد يستدل بهذا يا أخواني يريد الحق أبدا. كثير من الناس ما يريد الحق، كثير من الناس إنما يريد إيه؟ إنما يريد فقط الشبهة. هو عايز يجيب لك شبهة ويضعها. إنما تجيب حديث الأعمى، طيب يا أخي هات الآيات: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لي فلا تدعوا مع الله أحدا. أجبنا عن هذه الأحاديث كلها، أجبنا عن هذه. ما تقول في هذه الأحاديث الآيات، وما تقول في الأحاديث الأخرى؟ هو لا يريد هذا، وإنما يريد أن يدخل على الناس الشبهات. ولهذا يا أخواني تجدوا أصحاب الشبهات في أي قضية من القضايا، إنما هو متعلق بأثر أو بشيء يأتي به ليشتبه فقط، إنما هو لا يريد علما ولا يجيب عن جميع الأدلة الشرعية في ذلك، لا يجيب عن جميع الأدلة الشرعية في هذا، إنما يأتي إلى شبهة معينة ويقول بهذه الشبهة، وهذا شأن أهل الأهواء والإيه والبدع. فهو يأتي بحديث الضرير، فبنت عندك أنا سأسألك أنت يا من تدل بحديث الضرير، أولا هل تدل بحديث الضرير يطابق الواقع اللي احنا نتكلم فيه؟ إحنا نقول الآن لا تدعو بدويا ولا حسينا فإنهم أموات لا يملكون شيء، ثم تجيب لحديث الضرير اللي فيه إن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله له. خلي الرجل على أسواء الفروض أن هذا الرجل توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر موجود بين يديه. طيب هل الصورة هذه الموجودة؟ يعني الحسين موجود؟ عيسى موجود؟ عمر موجود؟ يفترق الصورتان، فعلما تدعنت بهذا؟ ده على فرض هذا، إنما حتى ولو كان موجودا فإنما فقط يطلب منه الدعاء كما نص الحديث. فدائما أهل الشبهات إنما يأتون بمثل هذه الشبهات ويفرضونها على الناس وهم يعلمون أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، فأين النصوص الأخرى؟ ولهذا أي مسألة من المسائل زي الخروج على الحاكم الظالم يوم يجيب لك الحسين وخلاص، هو استريح الحسين خرج بس انتهت المسألة. الحسين خرج وابن جبير خرج ومسلم بن يسار خرج وهؤلاء إيه خرج. طيب في خروجهم دليل على خروج الحاكم الظالم؟ طيب كيف تجمع بين خروجهم وبين أحاديث النبي؟ ما عنده. طيب هم صواب ولا خطأ؟ ما عنده. طيب هم رجعوا ولا ما رجعوا؟ ولما نجيب لك أن مسلم بن يسار بكى وأن سعيد بن جبير ندم كما قال أيوب صححه بسند صحيح، قال: من أحد شارك في الفتنة فمات إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. أي زي بغضر من كده، ما في واحد شارك فمات إلا قلنا يا ليته ما مات في هذه الفتنة، أو حي إلا ندم على ما كان منه. ماذا تقول أنت؟ أقول برضو الحسن خرج، لا تأتينا بنص ولا بتأويل ولا بشيء، هو الحسن خرج، ومهما تزيد عندنا من شبهات برضو الحسن خرج، مع أنك لو جئت بكلام أبي بكر يعارض كلام شيخه ما قدم كلام أبي بكر على كلام أبي بكر على كلام شيخه. إذا دي شبهات. تأتي لأصحاب القبور بهذا برضو وما عنده إلا إنه هي حديث الضرير يقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجدا. مهما تجيب في أي مسألة من المسائل هكذا أصحاب الشبهات. نعم. واحتجوا أيضا
قال رحمه الله واحتجوا أيضا بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة. فقال ابن السني حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الحسن بن عمرو بن شقيق قال حدثنا معروف بن حسان قال حدثنا أبو معاذ السمرقندي عن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلينادي يا عباد الله احبسوا. هكذا في كتاب ابن السني وفي الجامع الصغير. فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. والجواب أن هذا الحديث
هذا حديث أيضا آخر. شوف النبي ماذا قال؟ قال إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلينادي يا عباد الله احبسوا. يبقى هذا دعاه يا عباد الله احبسوا. يبقى من يقول يا عباد الله انقذونا يبقى يا عباد الله ادركونا. يبقى هذا دليل على صحة هذا. والنبي أما يجي واحد عمين بقى كده يقول وفي الجامع الصغير فإن الله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. طبعا الرجل بيتكلم في الجامع الصغير بيقول قال ابن السني وحدثنا ابو يعلى حدثنا حسن بن عمرو بن شقيق عشان الناس اللي بتقول احنا ما بنعرفش حاجه والناس اللي بتقول احنا ما بنعرفش احاديث هذه الاحاديث مسنده. حدثنا قال ابن السني حدثنا ابو يعلى حدثنا الحسن بن عمرو بن شقيق حدثنا معروف بن حسان حدثنا ابو معاذ. طبعا اول ما يقول الشيخ الرجال دول طبعا انت تقول يبقى الكلام هذا ايه النص واضح. ولهذا شوف تدعو للتوحيد وكذا وكذا ثم يأتي واحد وراءك يقول هذا الكلام ينسف كل ما قلته. نعم.
قال والجواب أن هذا الحديث مداره على معروف ابن حسان وهو أبو معاذ السمرقندي. فقوله في الأصل حدثنا أبو معاذ السمرقندي خطأ أظنه من الناسخ. قال ابن عدي منكر الحديث. وقال الذهبي في الميزان قال ابن عدي منكر الحديث. قد روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة. وقال السيوطي حديث ضعيف. وأقول بل هو باطل إذ كيف يكون عند سعيد عن قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل يحيى القطان وإسماعيل بن علية وأبي أسامة وخالد بن الحارث وأبي خالد الأحمر وسفيان وشعبة وعبد الوارث وابن المبارك والأنصاري وغندر وابن أبي عدي ونحوهم حتى يأتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث. فهذا من أقوى الأدلة على وضعه وبتقدير ثبوته.
هذا رقم واحد. يبقى رقم واحد الحديث موضوع يبقى لا حجة فيه. طيب وبتقدير ثبوته شوف أئمة السنة وعلماء السنة. نعم.
قال وبتقدير ثبوته لا دليل فيه لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه كما قال فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. واحتجوا أيضا بحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير. فقال حدثنا طاهر بن عيسى ابن قيرث المصري قال حدثنا أصبغ ابن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المديني عن أبي أمامة بن سهل بن خنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. فلقي ابن حنيف فشكى إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف إيت الميضأة فتوضأ ثم أت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليقضي لي حاجتي. الحديث والجواب من وجوه: الأول أن رواية طاهر ابن طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة، بل هو أن راويه طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو مجهول. قال الذهبي: طاهر بن عيسى ابن قيرس أبو الحسين المصري المؤدب عن سعيد بن أبي مريم ويحيى بن بكير وأصبغ بن الفرج، وعنه الطبراني توفي سنة 92 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو إذن مجهول الحال، لا يجوز الاحتجاج بخبره لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة. الثاني قوله عن أبي سعيد المكي أشد جهالة من الأول، فإن مشايخ ابن وهب المكيين معروفون كداود بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وابن عيينة وطلحة بن عمرو الحضرمي وابن جريج وعمر بن قيس ومسلم بن خالد الزنجي، وليس فيهم من يكن أبا سعيد، فتبين أنه مجهول. الثالث بتقدير ثبوته فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب، غاية ما فيه أنه توجه به في دعائه، فأين هذا من دعاء الميت؟
يعني بتوسل،
توسل بمخلوق وليس في أنه دعا المخلوق. نعم.
فإن التوجه بالمخلوق سؤال به لا سؤال منه، والكلام إنما هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله، ولكن توجه على الله بذاته أو بدعائه. وأما في سؤاله نفسه
ليس هذا إقرار منه رحمه الله تعالى بأنه يجوز التوسل بالذات، لكن هذا يقول فقط ويحرر موضعا، وهو أن الحديث يخالف ما نحن فيه من محل النزاع، فإن محل النزاع أنكم تستدلون بهذا على دعاء الميت، وليس في هذا دعاء الميت ولا في دعاء الشخص ذاته، وإنما فيه أنه توسل به، فمسألة مسألة توسل، فهذه وإن كانت غير جائزة إلا أنها ليست في محل النزاع.
قال: وأما في سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد جعله شريكا لله في عبادة الدعاء، فليس في حديث الأعمى وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيه، إلا قوله: يا محمد إني أتوجه بك، وهذا ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه، وإنما فيه مخاطبته مستحضرا له في ذهنه كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
يعني قال قائل: هو ما قال أتوسل إليك بنبيك ولا قال كذا، وإنما قال: يا محمد إني أتوجه إليك، يا محمد إني أتوجه بك، فيبقى خاطبه، خاطب ميتا، فالشيخ رد قال: هذا من باب استحضاره في الذهن كما تقول أنت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا استحضار ذهني. نعم، يعني هذا يمكن أن نرد به على هذا، طبعا الخبر باطل لكن نقول يعني ولو صح. نعم.
الرابع أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين، فخرجوا عما فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل غائب وميت صالح، ولا دليل فيه أصلا على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا في حياته فيما لا يقدر عليه، ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب والميت مطلقا، لأن هذا قياس مع وجود الفارق وهو باطل بالإجماع، إذ ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحد، فلا يجوز قياس غيره عليه. وأيضا فالقياس إنما يجوز للحاجة ولا حاجة إلى قياس غيره عليه عند عباد القبور، فبطل قياسهم بنفس مذهبهم هذا غاية ما احتجوا به مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة، فهو مما وضعوه بأنفسهم كقولهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وقولهم لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، قال ابن القيم وهو من وضع المشركين عباد الأوثان.
كل واحد، كل أرباب صنعة وأرباب مذهب وضعوا لهم ما يروج مذهبهم، فأصحاب القبور يروون إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، أعوذ بالله. هل هذا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال صلى الله عليه وسلم ذلك فقد كذب كل من جاء في القرآن، وما قاله حاشاه صلى الله عليه وسلم. أو يقول من اعتقد في حجر نفع، النبي يقول من اعتقد في حجر إيه نفع، كما هذا جار على ألسنة الناس، من اعتقد في حجر نفع، يعني مسألة اعتقاد مش مسألة كذا بس، اعتقد انت يا عم، من اعتقد في حجر نفع، من اعتقد في حديد النفع، وهذا مقرر عند كثير من الناس. قال ابن القيم وهذا إنما هو من وضع عباد الإيه عباد القبور. فأرباب كل يعني باب إنما يضعون الأحاديث التي تروجها، كما يقولون من حج البيت فلم يزرني فقد إيه جفاني، فيجبون على الناس ذلك. حتى أصبح أرباب المهن والصناعات زي اللي يصنع هريسة ويقول النبي يقول الهريسة تشد الظهر، من أجل أن يروج إيه هريسته. فكل واحد يفعل شيء إنما يأتي بنص يؤيده، وإذا ما كان عنده نص يأتي به ليكذب به على رسول الله يأتي إلى نص ثابت فيحرفه بالتأويل، فيحرفه معناه، فيؤوله على ما يريد وما يرجو، فيكون إذن طريقة هؤلاء إما الوضع وإما التحريف، إما الوضع لحديث استقلالا يروجون بها ما يريدون، وإما يأتي إلى حديث ثابتة فيحرفون هذه الأحاديث عن معانيها. وأهل السنة يبرؤون من كل هذا ويقولون بما قاله الله بما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح الذي هو معصوم كعصمة النص إن شاء الله، فإن الله تبارك وتعالى جعل من حفظ النص حفظ المعنى، لأن هذه النصوص ما كانت إلا ليعمل الناس بها، ولهذا لا يأتي التحريف على الأمة كلها فيما يتعلق بالمعنى، بل المعنى الصحيح لكل نص موجود محفوظ. فإذا لم يكن مع أئمة السلف فيا ترى مع من؟ إذا ما كان النص المعصوم، إذا ما كان الفهم المعصوم هذا مع أئمة السلف فيا ترى مع من سيكون هذا؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يجنبنا وإياكم الشرك صغيره وكبيره. يقول أسست الصوفية حزبا لخوض الانتخابات يسمى بحزب النصر التصوف الإسلامي. الصوفية أسسوا حزبا، اشمعنا هم طبعا يعني السلفيون أسسوا حزبا والإخوان أسسوا حزبا وكل أسس حزبا، أكثر من 170 ائتلاف كل أسس حزبا، فعلى ما لا يؤسس الصوفية حزبا وأيضا التصوف الإسلامي، خصوصا أن من الناس من قال إن الصوفية لا خلاف بيننا وبينهم، وأن التاريخ لم يثبت خلافا أو تصادما بيننا وبين الصوفية. يبقى إذا للصوفية حق عند هؤلاء أن ينشئوا حزبا، إذا كان الاشتراكية تنشئ حزبا والصوفية ما تنشئ حزبا، فهذا حزب جديد أيضا سيخرج إلى الشارع ليدلي إيه بدلوه، حتى إذا نجح سينشر الإسلام عن طريق نشر القبور وتمجيد أولياء الله وآل البيت، وهذا من حقه من يحول بينهم وبين هؤلاء. بالعكس الدولة بتعترف بالتصوف، الدولة ما بتعترفش بمنهج السلف بالسلفيين، الدولة بتحارب السلفيين والناس يحاربون السلفيين، لكن ما أحد يحارب الصوفية فهي الطرق المروج لها. طبعا كل هذا باطل، سواء حزب صوفي أو حزب سلفي أو حزب إخواني، ما في إلا حزب واحد فقط يجب على الجميع أن يندرج تحته، ومن أوجب على الناس حزبا غير هذا الحزب فقد ضل ضلالا مبينا، ألا هو حزب الله الذي بين الله عز وجل من فيه وما أوصافه. أما من فيه فقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، هذه أعمالهم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه أيضا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول يستدلون بقصة يوسف، ذكرنا هذا ذكرا ومرارا، ويقولون يعني اجعلنا على خزائن الأرض، قلنا هذا لما طلبت الدولة من يوسف، لما طلبت الدولة قالت إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلنا على خزائن الأرض. لما تيجي الدولة تقول لك إنك اليوم لدينا مكين أمين وافعل ما شئت يا فلان، هنقول لهم خلاص افعل ما شئت، هنجيب هذه ونحكم فيهم. هذا ما في حزب، هذا في حكم. إذا أعطيت الحكم وقيلك أحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى، خلاص أحكم بشريعة الله. فهذا فرق في الاستدلال بين هذا وذاك. ثم إن شريعتك قد حرمت هذا التحزب، فلا داعي للاشتباه بأمور قد لا تكون في شريعتك أو في شريعة من قبلك. وإذا احتجت بهذا وذاك، إذا خالف الشريعة فاحتج بقى بصناعة التماثيل في عصر سليمان، واحتج بقى بسجود الرجل لك تحية كما في عصر يوسف عليه السلام. فعندنا شريعتنا تحرم هذا وتمنع هذا، المشاركة في حكم الجاهلية. قال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.